السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الوقافين عند حدود كتابه سبحانه وتعالى وعند حدود هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحفظ مصر وكل بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم أمين. حفظكم الله جميعا. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الدكتور أسامة سليمان. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
حياكم الله بكرة.
منورنا. الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك بارك الله فيك.
صلى عز وجل أن ينفعنا بعلمكم.
آمين يا رب. آمين.
مشاهدينا الكرام، إلى أن تأتينا اتصالاتكم ونحن في انتظارها ليجيب عنها فضيلة الشيخ أسامة سليمان. معي بعض الأسئلة التي وردت الآن على صفحة البرنامج أهل الذكر. الصفحة يعني الحمد لله رب العالمين بدأ بعض الناس يتفاعلون معها، ونريد المزيد أن نتفاعل مع هذه الصفحة. أي أحد عنده أي سؤال يرسل سؤاله على الصفحة، وإن شاء الله مشايخنا سيجيبون عن هذه الأسئلة. أيضا هناك وسيلة أخرى للاتصال عبر الأرقام المبينة التي تظهر تباعا على الشاشة أثناء اللقاء والحلقة المباشرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أنت وضيفك الكريم وجزاكم الله خيرا. ابني الصغير عمره 2.5 سنين، وأحيانا يبكي ليأتي معي للمسجد، ولكنه وفي صلاة الجماعة لا يقف بالصف جواري أحيانا، ويترك مكانه بالصف، وقد يتقدم أمام أحد المصلين أثناء صلاة النوافل أو صلاة الجماعة. هل يجوز لي، هذا هو السؤال، أن أصطحبه أم أتركه، مع العلم أني لا أأمن عليه أن أتركه خلف الصفوف؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا أولادكم الصلاة لسبع. لماذا لسبع؟ لأن الولد إذا وصل إلى سن السبع صار مميزا، مميزا لواجبات الصلاة، من مبطلات الصلاة، من مستحباتها، يستطيع أن يميز. فالولد إذا كان له هذا السن 2.5 سنين لا يصل إلى سن التمييز، وبالتالي قد يحدث ضوضاء في المسجد، وقد يبول في المسجد دون أن يميز، وقد يتغوط في المسجد دون أن يميز، وقد يقطع الصلاة على الناس. فلا يصطحب الأطفال إلى المساجد إلا بعد سن التمييز. علموا أولادكم الصلاة لسبع كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني قبل سن السبع أنت غير مطالب بأن تصطحبه إلى المسجد، أما بعد سن السبع صار مميزا. أقول للأخت الفاضلة السائلة،
الأخ محمد عبد الوهاب بدوي السائل.
نعم. الأخ محمد عبد الوهاب بدوي، قبل سن التمييز يا شيخ محمد لا تصطحب الأولاد إلى المسجد، لأنهم لا يميزون ولا يعرفون حق المسجد، وقد يعني يفعلون أشياء تضر بالصلاة، والله أعلم.
طب لو كان الطفل مميزا ولا يبول ولا يتغوط في المسجد، ويعني يقف بجوار أبيه ولا يحدث ضجيجا في المسجد، استحابه في شيء؟
لا لا لا، يصطحب 100%. ولذلك عبد الله ابن عباس يعني كان يصلي ولم ينهز الحلو، لم يصل إلى سن الاحتلام بعد مع النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
حديث البخاري. فحتى عمرو بن سلمة كان يأمهم ولم يبلغ الحلم.
طالما الصبي صغير ويعني
مميز
وغير مميز لا يأخذ معه،
غير مميز
إن كان مميزا
على عين
الرأس.
نعم نعم.
أيضا الأخ محمد عبد الوهاب بدأ ويقول: لحقت بصلاة الجماعة والإمام راكع، ولما كبرت تكبيرة الإحرام بدأ الإمام بالتكبير للرفع من الركوع، وعندها كنت قد هممت بالركوع أثناء تكبير الإمام للرفع من الركوع، وأدركت الركوع قبل انتهاء الإمام منه من تكبيره من الركوع، يعني هو الحال مباينة، فهل أدركت الركعة؟ هذا هو السؤال.
الحقيقة على حسب ما صور الأخ محمد أنا أرى أنه لم يدرك الركعة.
هو الإمام كاد أو هم أن يرفع يديه بسمع الله لمن حمده، وهو أراد أن يكبر
الإحرام
في هذه اللحظة.
أيوة.
الإمام يرفع وهو ينزل الركوع.
إذا نعم. اشترك مع بعضهما لأنه في الرفع وهو في الهبوط.
نعم.
فهو لم يستقر راكعا إلا بعد أن رفع الإمام. الإمام سيرفع الآن وهو يكبر. إذا الإمام في طريقه للرفع. إذا هو محال أن يشارك الإمام في الركوع. يشترك معا يعني لابد حتى يدرك الركعة. يشترك مع الإمام في الركوع ويطمئن راكعا ويشاركه في تسبيحة واحدة. الواقع أنه لم يلحق الإمام راكعا ولا يطمئن معه.
حتى لو لحقه لم يطمئن.
لم يطمئن.
طب يعني قدر الاطمئنان
وهو التسبيحة واطمئنان.
تسبيحة واحدة
ربي العظيم.
نعم.
يقولها قبل أن يشرع الإمام في الرفع. هو يقول الشيخ محمد أن الإمام أخذ في الرفع وأنا أخذت في التكبير لأركع. وهو أخذ هم بالرفع. إذن كلاهما شارك الآخر فالركعة 100% لا تحسب.
لا تحسب.
نعم. نعم.
لا يعدها في صلاته.
طبعا.
هو يسأل سؤالا ثالثا وأخيرا. إخوة بنين وبنات مات أبوهم وترك أرضا تابعة للإصلاح الزراعي وهذه الأرض كانت بنظام البحث.
أيوه.
بمعنى أن الأب كان يتقدم بأوراقه التي تثبت أبنائه فتقوم الحكومة بمنحه قطعة من الأرض على حسب أسرته. والغريب أن هذا البحث كان يميز كل ابن من أبنائه وبناته بمساحة مختلفة عن الآخرين وأنجب الأب أولادا وبناتا بعد الاستحواذ على هذه الأرض بهذه الطريقة ومات الأب. هل يرث فيها أبنائه الذين لم يرد أسماؤهم بالبحث؟ هذا السؤال الأول. وهل من مات من أبنائه في حياته وكان اسمه واردا في البحث هل لأبنائه اللي هم الأحفاد يعني الاستحواذ على نصيب أبيهم بالبحث؟ وجزاكم الله خيرا وأعتذر عن الإطالة.
بارك الله فيك شيخ محمد. الحقيقة هذا السؤال يتكرر كثيرا. نظام البحث الزراعي هو نظام يوزع الأراضي على كل من تقدم البحث فأنا أرى أن الأولاد الذين تقدموا البحث خصهم الأرض تخصهم ولا تخص من لم يقم بالبحث. لماذا؟ لأن هذه الأرض لا تخص الأب إنما تخص الأب والأولاد. يعني الأب يتقدم ببحث لسين صاد عين فالدولة توزع الأراضي على من تقدم ببحث. فهذه عطية الدولة أو تمليك الدولة لأناس بأعينهم لا ترتبط بشخص المورد لا تتعلق بشخص المورد. اثنين الابن الذي مات ثم
مات في حياة أبيه
نصيبه يؤول إلى أولاده بحكم الوصية الواجبة طبقا للمذهب أو قال المصري الذي أخذ مذهب الأحناف.
وأبوهم كمان الاستحواذ باسمه.
باسمه.
تمام. له نصيب في هذه الأرض.
بالضبط كده.
نعم.
فهذا هو.
طب الأبناء والأولاد الذين لم يكتب لهم في هذا الاستحواذ ليس لهم شيء.
لا خالص.
تمام.
نعم.
لكن يرثون في حق
الأب. في حق أبيه.
في حق أبيهم وليس في نصيب أخوتهم.
أخوتهم.
عظيم. جزاكم الله خير شيخي الكريم. هناك أيضا بعض الأسئلة معذرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الثاني للأخ للنساء ما حكم زيارة القبور للنساء؟ هل يجوز للنساء أن تزور القبور؟
الحقيقة هذه المسألة خلافية. كثير من علماء المملكة السعودية أفتون بحرمتها الحقيقة. ولكن مجموع الأدلة شيخ أحمد التي يعني صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم تشير إلى أنه الحكم عام للنساء والرجال. المرأة تزور بضوابط. والدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر وجد امرأة تنوح عند القبر وجدها تنوح يعني تأتي بأفعال جاهلية تلطم الخد وتتلفظ بألفاظ مخالفة للشرع. فماذا قال لها صلى الله عليه وسلم؟ حديث البخاري قال لها اتق الله واصبري اتق الله واصبري. لم ينهاها عن الزيارة وإنما أقرها على الزيارة ونهاها عن النياحة. فتقول لم أعرفه فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي.
لم تعرف الرسول صلى
الله عليه وسلم. قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما عرفت أنه هو صلى الله عليه وسلم أسرعت إلى بيته تقول فلم أجد على بابه بوابين ودخلت أعتذر
صلى الله عليه وسلم.
قال يا أمة الله إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الشاهد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها على زيارتها وأنكر عليها النياح. ثانيا أمنا عائشة حينما قالت يا رسول الله ماذا أقول عند زيارة القبور؟ لم يقل لها يا عائشة لا تزور القبور. لا النساء لا زيارة لهن للقبور. لما قال قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. إذن حينما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على الزيارة. فالزيارة إنما الضوابط بقى التي ينبغي أن تكون للمرأة: واحد، ألا تخرج متعطرة. اثنين، ألا تخرج متبرجة. ثلاثة، ألا تخالط الرجال. أربعة، ألا تأتي بأفعال الجاهلية. خمسة، ألا تخرج العبرة والعظة والدعاء. ثم لا تكثر الزيارة، لعن الله زوارات القبور. إن صح الحديث فقال بعض علمائنا أي كثيرات الزيارة، تخرج بقدر يعني بقدر ضئيل وللزيارة فقط. أما من أراد أن يحجر واسعا ويقول النساء يمنعن مطلقا من زيارة القبور، هذا ينافي ما صح كما قلت لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والسؤال الآن، النبي يقول ألا فزوروها، هذا عموم، من أراد أن يخصص فلا بد أن يأتي لنا بمخصص ولن يجد.
جزاكم الله خير فضيلة الدكتور أسامة سليمان. بعض النساء إذا أردنا زيارة القبور يعني خاصة في الأعياد، الأعياد نسأل الله العفو والعافية، ممكن تأخذ معها الأطعمة والأشربة وكأنها في زيارة يعني لحديقة وليست لقبور، هل هذا جائز؟
الحقيقة أنت في أول السؤال في العيد، هذه نقطة مهمة وخطيرة. لا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يزور القبور في يوم العيد، لأنه يحرم زيارة القبور في أيام العيد، في يوم العيد.
تمام.
بعض النساء هداهن الله لا يزورن القبور إلا في يوم العيد، ثم إذا خرجني عن القبور يخرجني بطريقة فيها مخالفة شرعية، فيها الطعام والبرتقال والقبور ويزعون على القبر ويقرؤون القرآن على القبور، هذا مخالفات شرعية، لأن القبور لا يقرأ فيها قرآن. لا تجعلوا بيوتكم كالقبور، قال أهل العلم، أي لا تجعلوا بيوتكم لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها قرآن. إنما أنت عند ذات قبور زيارة مشروعة، لأن الزيارة تقسم إلى ثلاثة أقسام عند أهل العلم: زيارة مشروعة، وزيارة شركية، وزيارة بدعية. ثلاث أنواع للزيارات: زيارة شرعية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. أما الزيارة الشرعية أن تزور العبرة والعظة والدعاء للميت، السلام عليكم دار قوم أنتم السابقون أن إن شاء الله بكم لاحقون، ثم تدعو لهم بما شئت وتسلم عليهم، العبرة والعظة. الزيارة الشركية أن تلجأ إلى صاحب القبر تدعوه من دون الله سبحانه وتعالى. الزيارة البدعية أن تأتي بدع كما ذكرت أنت، من البدع أن يأتي بتربي يقرأ على القبر، أن يدعو عند القبر ويظن أن الدعاء مستجاب عند هذا القبر لشرف المكان هذا، أن يأتي بدع يضع باقات الورود كما هو فعل الأجانب والأعاجم على القبور، أو يكتب على القبر قبر المرحوم اللواء كذا أو الدكتور كذا أو الطبيب كذا نسألكم الفتحة إلى غير هذا، أو يصص القبر أو يرفع القبر فوق ما ينبغي أن يكون عليه إلى غير ذلك من مخالفات بدعية. فزيارة أنواع كما قال علماؤنا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخ الكريم. السؤال الثاني لنفس السائل يقول: هل يجوز إخراج زكاة المال لتحفيظ القرآن الكريم؟ نعم،
الحقيقة إن كان المحفظ فقيرا يؤخذ من هذا الباب، يأخذ المال باعتباره فقيرا، إنما إن كان المحفظ غنيا لا يستحق، لا يجوز تحفيظ القرآن من الصدقات. طيب، أنت تؤتي المصارف الثمانية المذكورة في سورة التوبة يا أخي، إنما الصدقات للفقراء، فقير أم غير فقير يستحق يأخذ، والمساكين مسكين يأخذ، والعنين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله إلى آخر المصارف. فهؤلاء الثمانية هم الذين يقتصر عليه أو تقتصر عليهم الزكاة فقط.
عظيم. لكن زكاة المال تخرج في هذا الباب؟
لا
لا
لا،
إلا إذا كان المحفظ فقيرا
أو مسكينا.
تمام. طب لو كانوا الطلبة الذين يحفظون أيتاما أطفالا صغارا، فهل يجوز في هذا السبيل؟
بهذا أنت لم تعطيه للطالب اليتيم، أنت تعطى المحفظ.
نعم. نعم، جزاك الله خير. نعم. شيخي الكريم، وصلى الله عز وجل القبول.
آمين.
ما حكم من نسي التشهد الأول في الصلاة الرباعية أو الثلاثية؟
النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. النبي نسي التشهد الأوسط عند البخاري. قام من صلاة رباعية ولم يقرأ التشهد الأوسط، وقام خلفه الصحابة ثم سجد للسهو قبل التسليمتين. فإذا قام المصلي من التشهد الأوسط الواجب ناسيا، فلا يجوز له أن يجلس مرة أخرى إنما يكمل الصلاة ثم يصلي يسجد للسهو قبل أن يسلم، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقاس أهل العلم سائر الواجبات على هذا الفعل، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا دكتور أسامة. السلام عليكم، أريد السؤال عن العمل في مهنة التمريض بالنسبة للمرأة، هي تقول هل يجوز أم لا، خاصة سيتم تعيينها قريبا، ما الواجب عليها أن تفعله وشكرا لكم.
لا شك أن مهنة التمريض عمل طيب، ولكن هناك ضوابط يا أختي الفاضلة إن أردت أن تعملي بهذه المهنة. الضابط الأول ألا تكوني في مجتمع فيه اختلاط، إنما تطبب النساء لا بأس بهذا، والرجال يطبب الرجال لا بأس بهذا، لأن هذا هو الدين. قد يقول قال هذه رجعية، هذا تزمت، هذا تحجر، نقول هذا هو الدين. الدين يقول المرأة تطبب المرأة والرجل يطبب الرجل، لا تلجأ أو لا يلجأ الرجل إلى أن تطببه المرأة إلا للضرورة.
بس شيخ الكريم،
نعم،
الواقع يقول خلاف ذلك.
نعم،
المستشفيات العامة والحكومية المرأة موجودة، الممرضة موجودة، والممرض أيضا موجود، وهي تنزل على هذه الغرفة مع الطبيب أو مع الطبيبة، لكن هل هناك حدود في التمريض مثلا؟ لكن أن تقول أنا لن أمرض إلا النساء، والرجل يقول أنا لن أمرض إلا الرجال، هذا ربما يكون فيه تضييق ومشقة على المستشفى وعلى القائمين عليه.
هو ليس هناك مشقة، إنما نحن نحترم الشرع.
نعم طبعا.
إن نزلت إلى السعودية مثلا تجد هذا العمل معمول به بسهولة ويسر، بكل سهولة ويسر.
في واقعنا ليس هذا موجود.
ليس هذا موجود. لماذا؟ لأن صاحب القرار لا يريد أن يكون موجود. إنما يخصص للنساء عنبرا ولهن ممرضة، ويخصص للرجال عنبرا ولهم ممرض. ما المشكلة إذن؟ لا مشكلة على الإطلاق إلا للضرورة. يعني حينما تألجأ لممرضة لتعطيني حقنة لأنني لا أجد رجلا، لا بأس بهذا مطلقا، إنما إن وجدت الرجل فهو أولى، لا شك في هذا، حتى نغلق باب الفتن والله أعلم.
نعم جزاكم الله خيرا. يعني هي تكون على حذر ووقافة عند هذا الأمر،
تتقي الله،
وتتقي الله عز بقدر وجل
إمكانها،
بقدر
استطاعتها
وإمكانها، أسأل الله عز وجل التيسير. سؤال آخر شيخ الكريم، السلام عليكم، لم أسمع الإجابة اليوم على سؤالي، أنا أرملة من موريتانيا، سألت عن حكم الكريمات التي توضع على الوجه، هل هي حائل يجب غسله أثناء الوضوء، وأسأل الله لي النجاح والتفوق، جزاكم الله خيرا، وتقبل منكم صالح الأعمال، ورضي عنكم، اللهم أمين يا رب العالمين.
آمين. الحقيقة الكريم ليس حائلا يا أختي سائلة، الكريم لا يحول بين الماء وبين البشرة، فإن وضع الإنسان كريما على رأسه أو كريما على بشرته وغسل الوجه، هذا لا يحول بين الماء وبين وصوله إلى البشرة، فلا بأس مطلقا في استعماله أيها الأخت الفاضلة، وأسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك وأن يحفظ أهل موريتانيا جميعا إن شاء الله تعالى.
آمين يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا. شيخ الكريم، لو كان الرجل أو المرأة على جنابة، فهل يجوز له أو لها الاستعاذة والبسملة قبل دخولها أو دخولهم إلى الحمام للغسل؟
نعم، المحظور على الجنب أيها السائل الكريم هو قراءة القرآن، أما أن يردد الأذكار، أما أن يذكر الله تبارك وتعالى، لم يكن يحول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الذكر شيء على الإطلاق. القرآن فقط هو الذي لا يقرأه على جنابه. أما أن تذكر الله عز وجل أو أن تذكر اسم الله تبارك وتعالى، لا بأس أبدا وأنت جنب. وهنا نقول بعض الناس يعبرون عن هذا التعبير بتعبير خطأ، يقول أنا نجس، يقول أنا نجس. المؤمن لا ينجس يا أخي، إياك أن تقول هذه العبارة، قل أنا جنب. والجنابة تمنعك من مباشرة بعض العبادات كالصلاة مثلا، كالطواف بالبيت، كمس المصحف، كالمكف في المسجد، كقراءة القرآن، الجنابة تمنع من هذا. إنما لا تمنعك أبدا من الذكر، الجنابة لا تمنع من ذكر الله تبارك وتعالى.
نعم.
كونك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أو تسمي الله عز وجل، هذا من باب الذكر وليس من باب قراءة القرآن والله أعلم.
جزاكم الله خير، إذا الأمر في جواز.
نعم.
جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول عندي سؤال، جزاكم أو هي تقول جزاكم الله خيرا، شعري خفيف جدا وأنا سأحتفل بمناسبة الزواج، هل يجوز لي استعمال شعر مستعار مع علم زوجي بذلك وجزاكم الله خيرا؟ نعم.
الحقيقة الحديث واضح يا أختي، لعن الله الواصلة والمستوصلة المغيرة لخلق الله تبارك وتعالى. لا يجوز لك على الإطلاق أن تستعيري شعرا وتضعيه توصليه بالشعر الأصلي، أو أن تزيد في شعرك فوق طبيعته، وإنما الحديث يقول لعن الله الواصلة والمستوصلة، المستوصلة التي تصل بشعرها شعرا آخر. ولذلك رب العالمين يقول ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، وهذا من باب تغيير خلق الله تبارك وتعالى، لا سيما أن الزوج يعرف، فما ضرك بعد ذلك أيتها الأخت السائلة طالما أنه يعرف أن شعرك خفيف.
هي تقصد تقول أنها لن تخدعه، مفيش تدليس،
لا
هو يعلم حالها هذا،
نعم،
أو عنده معلومة مثلا أو ما شابه ذلك، أو هو عاقد عليها ورأها أو ما شابه ذلك، فهي تقول يعني أنا مش هخدعه، مش هكذب عليه.
ما هو الآن هي تبحث عن علة ليست هي علة التحريم، ليست علة التحريم في الحديث أن الزوج يعلم أو لا يعلم،
نعم.
العلة هي تغيير خلق الله تبارك وتعالى.
نعم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم التأمين الصحي الاختياري للموظفين وجزاكم الله خيرا؟
والله التأمين بصوره الكثيرة المتعددة بيننا نظام مقامرة، فيه إما أن يدفع المؤمن عليه المبلغ ويستفيد، وإما ألا يستفيد، تدخله باب المقامرة 100%، لأن المقامرة عند أهل العلم هو أن تدفع مع احتمالي أن تربح أو احتمالي أن تخسر. فأنا أدفع للتأمين الصحي كل شهر 200 جنيه، قد أمرض فأنال العلاج وقد لا أمرض فلا أنال. عند ذلك نقول التأمين ينبغي أن يكون مقيدا بضابط الشرع، وهو أن أدفع وأن أحصل على خدمة مقابل، لا أحصل أكثر ولا أحصل أقل، فهذا باب المقامرة. ولذلك أنا أرى الحظر والله أعلم،
لا أنه لا يجوز طبعا دام الأمر اختياريا،
أمر حظر أمر اختياري، أما الإجباري خلاص أنت مجبر والتكليف لا يكون إلا بالمقدور عليه.
نعم. جزاكم الله خيرا شيخي الكريم. ما حكم استعمال جوزة الطيب وخل التفاح وخل العنب في الطعام جزاكم الله خيرا؟
الأصل في الأطعمة الحل يا أختي، من أراد أن يحرم لابد أن يأتي بدليل، وأنا أرى أن البقاء على الحل هو الأصل، فلا يجوز أن نطلق الأحكام هكذا، جوزة الهند حرام، البريل حرام، البيبسي حرام، نحرم المشروبات ونحرم المطعومات بدون بينة قاطعة أو يقين. ربنا يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ربنا يقول وأحل لكم ما في الأرض جميعا. إذن الأصل في الأشياء الحل، الأصل فيها الحل، فإذا أراد أن يحرم الإنسان طعاما أو شرابا فلا بد أن يأتي بدليل قاطع على الحرمة، وإن من باب الورع لك أن تترك ولا تلزم غيرك بهذا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برجاء سؤال فضيلة الشيخ عن الآتي. أنا موظف في الشركة المصرية للاتصالات، وعندنا في الشركة يقوم بالخصم من الراتب شهريا مبلغ تحت بند منحة الولاء والانتماء، وترد إلينا عند الخروج إلى المعاش أو في حالة الوفاة، وتوزع الشركة علينا استمارة لكتابة المستفيدين من هذا المبلغ في حالة الوفاة، فهل يجوز لي شرعا أن أكتب المستفيدين على حسب رغبتي أم لا؟ فبرجاء سؤال الشيخ والرد علي في أسرع وقت وجزاكم الله خيرا. وعايز يكتب من يستفيد في حال وفاته بعد ذلك.
نعم. والحقيقة هذا مالك لا ينبغي أن توزعه، إنما ينبغي أن يترك الورثة، لا تعطي هذا وتحرم هذا، هذا مال يستقطع من راتبك، حقك أنت، الشركة تعطيك هذا المال الذي استقطعته منك ثم تعطيك زيادة مكافأة لا بأس بهذا، فالمال يترك ليوزع على كل الورثة، أما أن تعطي هذا وتمنع هذا أرى عدم الجواز والله أعلم.
نعم. يعني لا يكتب المستفيدين أو يكتب الكل؟
المستفيدون يكتب الورثة الشرعيون،
الكل
الورثة الشرعيون،
الورثة الشرعيون،
والله أعلم من سيموت قبل من.
صحيح. جزاكم الله خير. أسأل الله أن يرزقنا ويكم حسن الخاتمة وجميع المسلمين شيخي كريم، وأن يرحم موتانا وجميع موتى المسلمين. أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم محاضرات التنمية البشرية؟ فهل فيها ما يخالف العقيدة أو الشرع بصفة عامة؟ هذه السائلة تسأل هذا السؤال شيخي كريم.
الحقيقة لا بأس أبدا ولا هناك مانع، وإنما هم باب العلم التنمية البشرية، بل إن التنمية البشرية من أهم العلوم، لأن المجتمعات الغربية لم تتقدم إلا بالتنمية البشرية، ونحتاج في مصرنا إلى أن ننمي البشر وأن نستغل هذه الطاقة. لنقول انفجار سكاني وكذا وكذا، إنما كيف يمكن استغلال هذه الطاقة البشرية؟ فننمي العقل البشري، ننمي الصحة البشرية، ننمي العطاء البشري، الفكر البشري ننميه، فهذا لا يخالف الشرع على الإطلاق، بل إن الشرع حسن على ذلك.
وربما بعد الفاصل شيخي الكريم نواصل هذا الحديث، لأن البعض يستخدم بعض الأمور وبعض الأشياء التي قد تكون موافقة للقرآن أو تكون مخالفة لكتاب الله عز وجل، ولكن أستأذن فضيلتكم في فاصل. مشاهدين الكرام معنا فاصل، وسنعود إليكم بعد قليل، وإن شاء الله تعالى في انتظار الاتصالات الحلقة مباشرة وليست معادة. يمكن اليومين اللي فاتوا كان في ظروف، لكن أسأل الله عز وجل القبول، لذلك أنا أرى أن في ما فيش اتصالات، فأرجو أن الإخوة تنتبه أن الحلقة مباشرة، فإن كان هناك سؤال فاتصلوا وسنجيبكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يتوب علينا، وأن يرحمنا، وأن يرحم موتانا، وأن يغفر لنا، وأن يلحقنا بهم على خير، اللهم أمين يا رب العالمين. أرحب من جديد بفضيلة الشيخ أسامة سليمان الداعية الإسلامي. أهلا ومرحبا شيخ.
مرحبا دكتور. مرحبا.
صلى الله عز وجل أن يتقبل. كنا قبل الفاصل مع حضرتكم مشاهدينا الكرام نتحدث عن محاضرات التنمية البشرية.
نعم.
فهذا الأمر كثر في زمننا، فهل أي أحد يعلم هذه الأمور أم أنها تكون على يعني أناس بأعينهم، وهل أي شيء نأخذه أم ضابطه؟
والله الأصل في أن يوافق الشرع، كل موافق الشرع نقبله بلا شك.
تمام.
تنمية بشرية للتركيز العصبي لا بأس. انظر هنا وركز معي أكثر من ربع دقيقة.
أصل البرمجة العصبية أو الحديث عن البرمجة العصبية ممكن يبقى فيها نوع قريب، يعني محتاج تركيز زائد، انظر في هذا الجدار، يعني حاجات ممكن يعني تخالف وممكن تتفق.
إن كان لا يخالف الشرع
نعم.
فلا بأس بها على الإطلاق. إن كان فيه مخالفة واضحة للشرع لا تجوز.
إذن نأخذ ما يوافق شرعنا
بالزبط.
وكتاب ربنا وسنة
نعم.
نبينا صلى الله عليه وسلم، ونترك ما يخالف. ما يخالف.
نعم.
تمام. والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها.
بالضبط.
نعم. جزاكم الله خيرا. نريد منكم رسالة إلى غلاة الجرح والتعديل. السؤال ده يمكن سألته للشيخ شعبان درويش، ولكن كانت الحلقة قد انتهت والسؤال معي الآن، فنريد جوابا من فضلك.
والله أنا للأسف الشديد أسميهم مدرسة الجرح والتجريح.
الجرح والتجريح.
ليس عندهم تعديل خاص. ليس عندهم تعديل على الإطلاق.
نعم.
ليس لهم وظيفة هؤلاء الناس رهداهم الله تبارك وتعالى إلا أن يذكروا المساوئ دون أن يذكروا المحاسن. والماء إذا بلغ غلتين لا يحمل الخبث، ومن منا معصوم.
الآن صارت المسألة ما فيهاش توقير للعلماء ولا للمشايخ ولا
اجتراء.
أي أحد يخالف الرأي لأي أحد يسبه ويشتمه.
مجرد الخلاف فقط يا شيخ أحمد يحملك الحقد والبغض والحسد والتشغيب عليك، ويخرجك من عباءة أهل السنة إلى عباءة المبتدعة وإلى غير ذلك.
طب من نأخذ أم محمد ونسأل الله الهداية لنا جميعا. أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا سيدة بالمعاش. حضرتك أنا كنت بعمل بجهة حكومية، وكنت ماسكة استراحة المدرسين أثناء امتحانات الثانوية العامة. ها؟
نعم.
وبعدين حضرتك كنا بنكتب استمارات للعاملين في الاستراحة دي، كان في ناس بتتكتب من المديرية يعني عمال وكده، عشان ما فيش فرصة لهم يبقوا يروحوا استراحات، العادات قليل بتتكتب أسميهم، هم ما كانوش بيشتغلوا أصلا.
الاستراحات دي كانت عبارة عن إيه يا أستاذة محمد؟
يعني عبارة عن عمال، عبارة عن مدرسة بتتفرش لبيات المدرسين اللي بيقوموا بالتصحيح. وبعدين الاستمارات دي كانت تصرف لهم للناس تبع المديرية برضو عمال، بس ما كانوش بيشتغلوا يعني، بس عشان يبقى في تكافؤ فرص، وكانت الحاجات دي بتتراجع عن طريق المشرفين الاستراحات في المديريه وتتصرف لهم مبالغ. هل انا في بالنسبه لي في خطا عليا بالنسبه لكتاب الاستمارات دي؟
انت الاستمارات دي كانت بتطلب منك من المديرين ام تتعمل مجامله من اجل التكافؤ وايجاد الفرص؟ يعني الاستماره اللي حضرتك كنت تكتبيها لغير العاملين حتى يحصلوا عليها. بقول لحضرتك الاستمارات دي كانت بتملى عليكي ولا انت كنت بتعمليها باختيارك؟
لا، كانت اسماء بتجينا في الاستراحات تتكتب عمال، انا ما كنتش، الناس دي كانت تبع المديريه، ما بعملهاش باختياري الا برضه بيبقى فيه معرفه للمديريه بيها.
نعم حاضر. حضرتك بتسالي لو فيها وزر ولا حاجه الا عليكي، مش كده؟
عايز اعرف هل الفلوس اللي كانوا بياخدوها دي، انا طبعا كان بياخدوها هم مباشره، انا ما كنتش باخد حاجه ولا عارف حاجه عنها، فهل ده في وزر عليا بالموضوع ده؟ لان هم ما كانوش بيشتغلوا معانا.
حاضر،
شكرا.
ربنا
السلام عليكم.
الحاجة عائشة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ أحمد.
الحمد لله، أهلا مرحبا، تفضلي يا حاجة عائشة.
سؤال حضرتك، عندي سؤالين حضرتك. السؤال الأولاني، كلفة الرحم، أنا بتصل بأزواج إخواتي، بتصل بأزواج إخواتي بتليفون كلفة الرحم، هل يجوز ولا لازم أروح لهم أزورهم؟ ثاني سؤال حضرتك، الحمد لله لله الحمد، انا بصوم.
طب قبل السؤال الثاني يا حاجة عائشة، هم في محافظة وانت في محافظة في مكان بعيد عنك؟
اموات المسلمين كلهم، اموات المسلمين كلهم، هل يجوز؟ وجزاكم الله خيرا.
حاجة عائشة ما سمعتش السؤال الثاني عشان كنت بسألك سؤال. حاجة عائشة، يا حاجة عائشة، معانا الحاجة عائشة؟
ايوه.
بقول لحضرتك انا كنت بسألك انت ليه بتتصلي، ما يعني ما فيش زيارات، هم ساكنين في محافظات اخرى؟ وعيد السؤال الثاني.
لا جنبينا كلهم في اسكندريه، جنبينا هنا. لا كلهم جنبي اسكندريه، بس هي بس مشاغل الحياه حضرتك، انت عارف مشاغل الحياه بس مش اكثر.
طب السؤال الثاني عيدي ثاني من فضلك.
حاضر. السؤال الثاني، انا بصوم لاثنين وخميس طول عمري الحمد لله.
الحمد لله.
هل يجوز ان اصوم بكره الاموات المسلمين كلهم؟
حاضر، ربنا يتقبل. الشيخ هيجاوبك الدكتور أسامة. حاضر،
جزاكم الله خيرا.
أشكرك حاجة عائشة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نكمل سريعا مع غلات الجرح والتجريح سريعا شيخنا عشان الوقت يداهمنا، تفضل.
الحقيقة هذه مدرسة مصيرها إلى الزوال، والذي يعني يدخل نفسه في القدح بالعلماء بدون ضابط ولا رابط مصيره إلى الانتكاسة، وأنا رأيت ذلك بعيني، ينتكس إن شاء أم أبى، لأنك تتبع زلات الناس وتشغب على الناس وتطعن في نوايا الناس. يا أخي وضح الحق والتمس الأعذار، ولعله مجتهد، ولعله يعني أحمله على المحمل الحسن.
حتى النصيحة لها ضوابط، ونسأل الله العافية.
نعم.
أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي. لا.
لو سمحت، انا عندي والدتي قاعده في البلد و يعني بتشيل على كرسي، عندها حوالي 90 سنه
ما شاء الله. الله يديها الصحه.
ايوه.
نعم.
دلوقتي انا وانا اصلا قاعده في مصر وتعبانه، يعني عندي الغضروف ومركبه مفصل لسه السنه دي. هل دلوقتي انا ومرت اخويا شايلها، هل انا عليا وزر ولا ايه؟
بتطمني عليها هاتفيا حتى يا ام احمد؟
لا بروح لها كل، يعني كنت بروح لها اول كل 15 يوم. دلوقتي بروح لها كل شهر، عشان طبعا الغضروف عندي، ما عندي الغضروف الاثنين.
طب انت يا ام احمد عشان ما اطولش عليكي، اثناء ما بتروحي لوالدتك ربنا يديكي ويديها الصحه، بتستسمحيها وبتقولي لها سامحيني يا امي على تاخيري عندك الشهر ده، وبتاخدي منها كده السماحه؟
هي ما بتفتكرش حاجه، بس قبل ما امشي او لازم ادعي لي، وبس هي مش عارف، يعني ما بتعرفش حد.
في حد من اخواتك قاعد معاها؟
لا ما فيش حد خالص.
هي قاعده لوحدها؟
مع مرات اخويا.
حاضر، اسال الله عز وجل ان يحفظك وان يحفظها وان يشفي كل مريض وان يعافي كل مبتلى. شكرا على اتصالك. سريعا شيخي الكريم، لان الوقت فعلا دهمنا، ام محمد هي الان على المعاش، وكانت موظفه وكانت تكتب استمارات لبعض الناس عشان يبقى في تكافؤ فرص، ويأخذون اموالا ربما تكون يعني بلا عمل، فهي تسال هل عليها وزر، وهذه بعلم من الاداره فوقها.
الحقيقه محمد سالت بعد الواقعه، ولا ينبغي ان تسال بعد حدوث الواقعه، ينبغي ان تسال قبل ان تفعل. وانا ارى ان هذا المال فيه شبهه كبيره
على من اخذ،
أيوة نعم.
هي لم تأخذ شيئا.
لا هي ساعدت كانت تكتب أسماءهم.
ماذا تفعل؟
لا بد أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذا الفعل، وهذا الفعل يخالف الشرع.
طريقة التوبة كيف التوبة؟
يعني تندم على الفعل وتستغفر الله سبحانه وتعالى، وكانت يجب أن تسأل قبل أن تفعل هذا الفعل لأن أموال مقابل لا عمل،
ويتوب الله على من.
نعم.
لكن هي لو تابت واستغفرت
تاب الله عليه.
أسأل الله أن يتوب علينا جميعا، والحمد لله رب العالمين. إني الحمد لله يعني حضرتك عندك فرصة وفرصة وفرصة أن أنت تستغفر ربنا عز وجل، أن تستغفر الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل غفور رحيم سبحانه وتعالى وعز وجل. ويمكن لو حد بيعمل كده ولسه مش على المعاش يعرف أن الأمر لا يجوز. الحاجة عائشة صلة الرحم مع زوجات أو أزواج أخواتها، زوجات إخوانها وأخواتها بالهاتف ما شغل الحياة، فهل عليها وزر وهل هذه صلة رحم
لا
مقبولة؟
شك أن هذه نوع، أن هذا نوع من الصلة. الصلة أنواع. الصلة أن تأتي بنفسك، هذه صلة وهي أعلى أنواع الصلة.
نعم.
الصلة أن تسأل عني في الهاتف وتتبعني وتتبع أخباري، لا شك أن هذه صلة ليست قطعا على الإطلاق، فهذه درجة أقل من الصلة. لكن هي صلة لا شك أنها صلة
مقبولة
وتثاب عليها، لا شك
وتثاب عليها،
إنما ذهابها أكثر.
نعم.
لا شك
صلى الله القبول. هي تريد أن تصوم غدا الاثنين، وهي يعني تصوم الاثنين والخميس دائما، أسأل الله القبول. تريد أن تصوم بنية لجميع موتى المسلمين.
لا لجميع موتى المسلمين لا، إنما تحدد من تصوم عنه. لابد أن تحدد شخصا بعينه، إنما الصيام لجميع موتى المسلمين لم يكن أحد من العلماء بهذه النية على الإطلاق.
يعني لو كانت النية متوسعة
لا بس
هل عليها شيء؟
لا لا لا،
ولكن ليس عليها دليل.
ليس عليها دليل.
تمام.
العبادة توقيفية.
تمام. لكن يجوز أن تصوم لأحد بعينه.
بعينه نعم.
نعم أسأل الله القبول. أم أحمد والدتها 90 عاما، أسأل الله أن يعطيها الصحة، وهي لظروف مرضها والغضروف وهي عندها ألام فتسافر لها كل شهر وتستسمح أمها، فهل هذه عليها وزر؟
ليس عليك وزر يا أم أحمد، واتقوا الله ما استطعتم وما استطعت افعل من المأمور، واجتنب الكل من المحظور، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، فأنت تفعلين ما تستطيعين، تذهبين إلى أمك في كل شهر لمرضك وتسابين بنيتك إن شاء الله تعالى.
صلى الله عز وجل قبول، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، في ست كبيرة في السن بتصلي أو تصلي بالفاتحة وثلاث صور قصيرة بس، مش حافظة التشهد، بتقرأ في مكان التشهد الفاتحة 3 مرات، ينفع الصلاة كده ولا لا؟ وجزاكم الله خيرا.
هي إذا كانت عاجزة عن التعليم، عن تعلم التشهد، يجوز لها أن تسبح عند قراءة التشهد، تسبح في التشهد بدلا من قراءته، هذا في حال العجز. أما إذا كانت تستطيع التعلم وقد خسرت في ذلك، فلا شك أنها تأثم، لأنها قراءة التشهد من أركان الصلاة، فركن أركان الصلاة لا يهدر إلا بالعجز عن إتيانه.
لو كانت ست مسنة كبيرة طاعنة في السن،
عاجزة خلاص، تسبح
تسبح مكان التشهد،
التشهد نعم.
يعني تقول إيه؟
سبحان الله والحمد لله والله أكبر.
هي بتقرأ الفاتحة 3 مرات.
لا تسبح.
تسبح.
فاتحة في حال القيام فقط.
محل القيام في. تمام.
نعم.
كركن من أركان الصلاة.
كركن من أركان الصلاة.
لكن مكان التشهد
التسبيح.
ما لم تكن قادرة على
التعلم.
على التعلم. تمام. أسأل الله عز وجل القبول، ويا بخت اللي يجتهد مع مثل الحجة الكبيرة ويحفظها التشهد، هيكون في ميزان حسناته أو ميزان حسناتها، كان من أبنائها أو من بناتها. أسأل الله عز وجل القبول. دكتور أسامة سليمان، الله عز وجل أن يتقبل، وما تحرمناش منك يوم الأحد من كل
الله.
الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم القبول. مشاهدين الكرام، حفظكم الله جميعا من كل سوء، وحفظ الله مصر وأهلها وشعبها من كل سوء. اللهم وحد كلمتنا وصفنا وتب علينا وارحمنا وارزقنا الهداية وأصلح فساد قلوبنا وذات بيننا. هذا وبالله التوفيق، أراكم غدا بإذن الله تعالى قبل الآن بساعة من الزمان تقريبا. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله وحفظه ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أرسلنا من قبل